بالذكر والترتيب كان نشيدها ربنا الرحمن أرسل العالمين قلوبهم زادت تقى ورسولنا المختار كان أمامهم في القدس صلى الأنبياء جميعهم هم للطغاة الظالمين ببغيهم مصابيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم مصابيح الهدى. والمصابيح هذا العام وهذا البرنامج مع أنبياء الله عز وجل، وكم يعني نشرف ونزداد فخرا وتيها بأننا نتكلم عن أنبياء الله عز وجل، أولئك الذين اصطفاهم الله عز وجل فجعل فيهم كل الخير وكل الحكمة وجعل فيهم كل أمر نافع لنا إن شاء الله نتعلم منه في حياتنا الدنيوية. دلوقتي خلاص بقيت بالنظر الإحساس كل تبقى كل في لحظة. أهلا بك يا دكتور، لا حرمان الله أولا من ابتسامتك ولا حرمان الله من تصحيحك،
الله يرضى عنك،
ولا وجودك مكرم. ربنا يبارك فيك ان شاء الله. واهلا ومرحبا فضيله الشيخ.
مرحبا سيدي،
ربنا يديم عليك الصحه والعافيه ان شاء الله، ونسال الله عز وجل ان يجمع بيننا في الجنه باذن الله تعالى.
باذن الله،
فذلك يعني اهم طلب نطلبه من الله عز وجل، نحن وكل من يشاهدنا ويحبنا في الله، ونحن ايضا نحبكم في الله جميعا. مع سيدنا سليمان، وأبدأ بحاجة ظريفة. كنا بنتكلم قبل ما نبدأ تسجيل إن مش عايزين الناس تقعد تقول خاتم سليمان، وكأني يعني
لخصت حياتي كلها في
إنه سحر سيدنا سليمان، يعني اللي انت عايزه تعمل كده تحك الفانوس زي ما بيقولوا يطلع لك، مش عايز يقول لك شبيك لبيك كل حاجة. القصة مش كده خالص، ده القصة إنه ورث ملكا وحكما، ورث سيدنا داود في النبوة وفي الملك، فكان أيضا تاني نبي ملك في تاريخ الأنبياء. والحقيقة هي قصة سيدنا سليمان طويلة وتنطوي على كثير من العبر والعظات. ويعني يحضرني حاجة جميلة قوي قوي كنت سمعتها من أحد الأفاضل، إنه وهي طبعا أنا مش بسرد القصة، هنسيب دي للشيخ حازم إنه يدينا البرواز المرة دي. تقريبا حضرتك يدينا برواز سيدنا داود، هنديله يعني سيدنا سليمان. عايز بس قبل ما اديله الحبل كنت بديله الخيط، فعايز اقول انه مسألة الهدهد جوه القصة، انه قال كلمة جميلة قوي: لأعذبنه لأذبحنه او لأعذبنه عذابا شديدا. فقيل ان العذاب الشديد اللي هو اشد من الذبح ان اجعله في فصيل غير فصيله لا يفهمهم ولا يفهمون. وكأننا حينما نتخاطب أو نقعد مع ناس مش تبعنا، مش فهمنا ولا فهمنهم، فذلك هو العذاب الشديد قوي. فربنا يجعلنا دايما نتكلم بلغة فيها تقارب وفيها ألفة وفيها حب، لأن دي فعلا شيء عجيب وغريب وصعب جدا إنك تبقى قاعد مع واحد لا هو فهمك ولا انت فاهمه. تخيل واحد بيتكلم صيني، انا معرفش خالص طبعا اللغه الصينيه، هو عمال يتكلم صيني وانا عم اتكلم، فما فيش غير لغه الاشاره يعني. فسيدنا سليمان البرواز بتاع حضرتك.
هو بسم الله الرحمن الرحيم، احنا خلينا ونحن لازلنا قريبي عهد بسيدنا داود اللي هو الاب ابو سيدنا سليمان، لانه داود سليمان ابن داود، ان احنا نذكر نبدأ بالعلاقة بين سليمان وداود. أولا نحن أشرنا إلى أنه بسبب أن داود كان أول مرة في تاريخ النبوات نبي يؤذن له أن يكون ملكا وأن يكون على رأس سلطة، جاء يهود العصر الحالي واغتنموا هذه الفكرة وجعلوا من نجمة داود رمزا لدولتهم على العالم. فلما جاء سليمان بعد داود ملكا إذا بهم يقولون أيضا نريد أن نبني هيكل سليمان، وكأنهم يبحثون عن الرموز الخاصة بالملك والسلطة والسطوة. وكما قلنا في اللقاء السابق فإن القرآن حين ردا رائعا دامغا عندما ذكر أن رسالة هذين النبيين كانت الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، والملكة قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فإذا كل وقائع سليمان إنما تصب في معسكر الإسلام والمسلمين بنص القرآن، ومن التلبيس والتدليس والزيف أن يقال إن شيئا يخص سليمان يصب في الصراع مع اليهود ضد المسلمين أو لمصلحة اليهود ضد المسلمين. هذه مسألة. المسألة الثانية أن داود أن الأنبياء لا يورثون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، يقول نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فسليمان لم يرث من داود ولا دينار ولا درهم ولا شيء مطلقا،
إنما الملك،
وإنما ورث منه الرسالة النبوة تماما، كما أن يحيى الذي ذبح ورث زكريا الذي تتبع ليقتل، ما هو دي وراثة، وراثة يحيى لزكريا، وراثة إسماعيل لإبراهيم، وراثة إسحاق أو يعقوب لإسحاق، كذلك ورث سليمان داود وراثة نبوة وليست وراثة مال. وكان من ضمن ما ورثه أداء الوظيفة النبوية أنه نبي مكلف بالسلطة، ولذلك لا بد أن نقطع السبيل على المجرمين الذين قد يريدون أن يغتنموا من هذه القصة فرصة ليقولوا ها هي وراثة في الملك، الملك العضود. وفي يوم من الأيام واحد قال لي يومين قال لك إن الوراثة في الملك حرام، فأنا الحقيقة كنت لازلت يعني شابا صغيرا فأنا فوجئت، ثم هرعت إلى الكتب أقول طيب ما هو فعلا مين قال ده الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضودا، مين قال إن الملك العضود حرام؟ فلما فتحت كتب الفقه فوجئت بالكلمة الموجودة في كل كتب الفقه، وهي أن الملك العضود أو الملك أو توريث الملك أو توريث الحكم هو حرام بإجماع كلمة فقهاء المسلمين. يعني لم يشذ فقيه واحد عن أن نظام الوراثة سواء رئيس يترك الحكم لابنه أو ملك يترك الحكم لابنه أو سلطان يترك الحكم لابنه أو يعني هذا الكلام كمبدأ فقهي يحرم شرعا، إنما يجوز أن يكون بناء على مستند آخر رضاء المسلمين. ولذلك رحم الله عمر بن الخطاب لما جعل ابنه عبد الله بن عمر لرجاحة عقله يشهد الشورى ليكون فيها يعني يشارك في العصف،
وليس له في الأمر،
يشارك في العصف الذهني وفي التدارس، ولكنه ليس مرشحا، ليس له من الأمر شيء، فصار من الهيئة التي تنتخب وليس من الهيئة المرشحة، صار ليس في كشوف المرشحين بل في كشوف الناخبين، ورفض أن يكون لابنه شيء في هذا الملك أو شيء في هذا الأمر، يعني في يعني أنه من المرشحين. ولذلك سليمان لما ورث الوظيفة ورث العمل، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الولد الذكر فيما قاله الفقهاء حتى لا تكون، لأنه شوفوا احنا بننظر مثلا لسيدنا الحسين قد إيه إلى سيدنا الحسن وهم أبناء يعني أبناء بنت النبي عليه الصلاة والسلام، مش أبناء صلبيين، ومع ذلك انظروا كيف ننظر إليهم. فلو جاء الابن الصلبي، لذلك أراد الإسلام أن يقطع هذه المسألة. لكن رشد داود أنه أشرك ولده معه فيما يشرك في صناعة الرشد، في صناعة الرشد. ولذلك يقول الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. ونحن مر بنا من قبل أن إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت، وأن إبراهيم وإسماعيل الأب وابنه. القرآن والسنة عرفت دائما أن الأب والابن يتشاركان في الرسالة، يتشاركان في القضية، يكونان على نفس المستوى من الأداء، فيحدث هذا النقل الطبيعي، لا يحدث ما يسمونه الآن صراع الأجيال أو الفجوة بين الأجيال، وإنما بالعكس هناك نوع من أنواع، عارفين الماراثونات أو اللي بيسموها التتابع، أيوة سباق الجري تتابع، تلاقي اللي بيجري في الشوط الأول يفضل يجري حتى بعد ما تخلص، يخلص دوره، والتاني ياخد معاه يجي 10 متر كده ولا 15 متر يجروا سوا وياخد منه العصاية. الجري، فترة الجري المشتركة هي من أجل أن يكمل السابق ما كان عليه، يكمل اللاحق ما كان عليه السابق، بناء على أنهم يعني تشارك. فهذا ما حدث. ومع ذلك الله عز وجل أشار دائما في سليمان إلى كلمة ففهمناها سليمان، لأن سليمان الله عز وجل آتاه هذه البصيرة. طبعا قصة مشهورة، قصة المرأتين اللي جم وتنازعوا في الطفل الصغير، دي قالت ده ابني ودي قالت ده ابني، فقال خلاص نشقه بينهم
نصين
ونصين. فالأم الحقيقية قالت لا يمكن، فحكم. لكن في القرآن في قصة الحرث والغنم، فعلا أنا صاحب زرع بألف جنيه جات الغنم كلته، والغنم بألف جنيه، يبقى أنا ليه تعويض ألف جنيه، خد الغنم اللي بألف جنيه ليه يكون تعويضا. إنما الحقيقة سليمان تميز بشيء في منتهى الخطورة، يا ليتنا نتعلمه، وهي الحق وسياسة الحق، العدل وسياسة العدل. إن أنا مش بالضرورة أني أحول غني إلى فقير، أحول غني إلى فقير علشان أعوض من ذهب ماله، وإنما إيه المانع، تفضل أيها الغني الألف جنيه بتوعك، بس دول سلف مؤقتا، وديعة استثمار، شيء عندك اشتغل فيهم لحد ما التاني رجع لك زرعك ألف جنيه كما كان. جميل جدا. فلما يتم ده يوم يرجع له الزرع اللي بألف جنيه اللي احنا كنا كلناه خطأ، اتفضل ادي زرعك وهات بقى الغنم، فعاد كل منهما غنيا كما كان. فسيدنا سليمان مذهبه في الحكم، يعني داود كان مذهبه في الحكم إقامة العدل، سليمان مذهب الوحي معه في الحكم إقامة العدل مع حسن سياسة هذا العدل وأثرها المجتمعي. ولذلك سلطه الله، وإن كان التعبير جايز يفهم منه يعني، إنما سلطه الله على مملكة سبأ فورثها، وسلطه الله على الجن فورث أمرهم، وسلطه الله على الرياح، يعني أصبحت لأنه أن يقيم العدل وأن يقيم معه السياسة الصالحة على وجه الأرض، وتلك هي مملكة سليمان. وطبعا هذا ليس تلخيصا لكامل القصة، وإنما هذا مجرد إلماح، وتأتي القضايا.
دكتور صلاح، يعني يقول الله عز وجل ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، وأيضا ولسليمان بقى اللي احنا معاه النهاردة الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. سيدنا سليمان أوتي من الملك زي سيدنا داود، ما كنا بنتكلم أشياء كثيرة، منها الريح ومنها القوة الغير عادية، لدرجة أن الناس متصورين سيدنا سليمان كان يعني يعمل الشيء كده كون فيكون، فعايزين إيضاح أنه نبي وملك وعنده من القدرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني قبل ما أدخل في هذه النقطة بستأذن الأستاذ سعيد وأخي الشيخ حازم، يحزنني كثيرا جدا ان سيدنا سليمان زي ما بدأت في حس المسلمين بشكل عام او عوام الأمة، هو الموضوع السحر المفاجئ اللي يغير الدنيا في لحظة، وشبيك لبيك محسوبك بين ايديك، وان في المقابل من 20 سنة رحت رومانيا شفت هيكل سليمان في فيلم فيديو اللي هيتبنى على انقاض دروشتنا بعد ما يهدم المسجد الاقصى. شفت المصابيح، مش مصابيح الهدى، المصابيح اللي هتتعلق جوه الهيكل اتصنعت وخلاص، العباءات اللي هيلبسها الحاخامات جاهزة، فتستعمل يستعمل الكيان الصهيوني اسم نبي الله يعقوب لواء إسرائيل، ويستعملوا نجمة سيدنا داود كما أشار أخي الشيخ حازم، ويستعملوا الهيكل بتاع سليمان، وإحنا عمالين نختصر ونختزل بل وندلس في مادة التربية الإسلامية التي لا توجد، يعني ليس عليها إضافة للمجموع، مش مادة أساسية في دولنا العربية والإسلامية. فلمصلحة من هذا التفريغ في الوقت اللي موجود فيه تحفيز شديد جدا في الكيان الصهيوني بربط هذا الكيان بهذه المعاني الدينية؟ أنا أعتقد أن دي من جرائم الأنظمة الكبرى في واقعنا المعاصر اللي لابد أن تراجع، وعلى كل أب وأم أن يستدرك، لأن ما فات الحكم كما يذكر الإمام الجويني في كتاب غياث الأمم في التياف الظلم، بيقول لك لو جه يوم قعد الإمام الجويني كده ومخمخ، قال هب أن يوما أتى لا يوجد فيه للأمة خليفة ولا إمام، ماذا يجب على آحاد وجماعات الأمة؟ أنا أقول ما يجب على جماعات وآحاد الأمة إن هم يستدركوا هذا العجز، هذا التدليس، هذا النقص، نحن نربط ديننا بدنيانا، نربط حياتنا بقصص الأنبياء، وسيدنا سليمان في حسنا هذا هو العابد القانت لله عز وجل، فقد ولد في بيت فيه ورديات للعبادة 24 ساعة، ما فيش واحد من الأولاد إلا وهو له وردية في التعبد والتنسك كما كان أبوهم سيدنا داود عليه السلام. وبعدين تشوف ديت لما تربى على هذه الربوبية وسعة رحمة الله عز وجل، يعني لما بيقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، لو واحد يقول رب اغفر لي خلاص يعني كفاذ، يعني إنما وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. كل ما أقرأ كده نحن في عصر ثورة المواصلات، ثورة الاتصالات،
ثورة كل حاجة،
ثورة المعلومات، ثورة الجينات، ثورة يعني يبقى في حس كل مسلم أن هذا كله يتراجع كثيرا
أمام سيدنا
سليمان. أمام ملك سيدنا سليمان، الملك ده التصق بالنبوة والتصق بالعلم، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال، شايفين العلم بيودي لفين؟ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين.
هذه حاجة تأكد كلام حضرتك، حديث رواه البخاري ومسلم.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، امبارح بالليل جالي عفريت فجأة كده ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه، ربنا خلاني إيه أتمكن منه، فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إلي كلكم، حتى تنظروا إلي كلكم، كلكم تيجوا الصبح تشوفوا إيه الجن ده وأنا ربطه فين؟ في العمود بتاع الجامع. فذكرت دعوة أخي سليمان اللي حضرتك تفضلت فيها، قال ربي اغفر لي، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي، لا ينبغي لأحد من بعدي. شوف أدب النبي
صلى الله عليه وسلم
وحب النبي
ورقي،
رقي قال سيدنا سليمان قال النعمة دي ما تداش لحد تاني بعدي، لا ينبغي. فلما النبي تذكر كده فرددته خاسئا، سيبته يمشي ومش مهم تشوفوا
زي يعني ما حضرتك. شوفوا الطيران في عالمنا المعاصر سنة 86 حجم اللي ركبوا طيران 4 مليار و400 مليون في 86. والطيران ده بتعرفش ولا طيارة تمشي من غير الريح غير السفن, يعني مش هيقل عن 1.5 مليار
برضو الريح,
يعني رحلات برضو الريح, لو ان يشأ يسكن الريحة فأفضلنا رواه كده على ظهره. الريح دي الله عز وجل أعطى قيادها لسيدنا سليمان عليه السلام, يأمر خذي فلانا فألقيه في المكان الفلاني, لا يحتاج باسبور جواز سفر ولا يحتاج فيزا ولا يحتاج وقت ولا شيء, مسألة لحظية. إذن إحنا أرباب أرقى درجة من سرعة المواصلات والاتصالات, وإحنا عندنا في مملكة سبأ اللي هو ربنا ولا عليها بعد ذلك, وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين, يعني سهل توصل سرعة مواصلات ومعاها أيضا أمن. وانت رحت نيويورك وشفت يعني قد إيه الشخص عشان يقفل عليه الباب 5 أنواع من الإيه الأقفال عشان يحاول يبقى آمن, ومع ذلك الجرائم هائلة جدا, سيارات يربط مش عارف إيه بإيه, ومع ذلك كل 27 ثانية بتتسرق سيارة في نيويورك. الملك فيصل لما راح هناك وكانوا محضرين له سؤال قالوا له يعني لسه انتم متخلفين بتقطعوا الايادي, فكان المستشار بتاعه محضر له, انا مش عارف المستشارين دلوقتي بيعملوا ايه, فقال له يعني ان كل 27 ثانية بتتسرق سيارة, فقال انا استطيع عندنا هناك الشعب كله يروح الجامع يصلي سايب المحلات مفتوحة العربيات يعني ولا يسرق احد شيئا الا كل سنة كده مرة او اتنين, انما انتوا عندكم في الثانية 27 ثانية بتتسرق سيارة غير البيوت غير 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 الى اخره. فالملك العظيم لسيدنا سليمان بيجعل دايما عند كل يعني دولة اسلامية حكومة اسلامية عندها مستوى عالي جدا عايزة توصل اليه, لدرجة ان سيدنا سليمان لما بيقول ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين, طلعوا الاثنين عفريت من الجن ألا أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك هذا, يعني على ما تخلص الاجتماع أكون جبته لك. الثاني قال الذي عنده علم علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك, يعني غمضة عين, يعني دي زي ما بنقول في الإنجليزي جاست كليك, يعني ضربة زرار بس على الكمبيوتر كده كأن كل العرش بتاع السيدة يعني بلقيس موجود على يعني كمبيوتر كده, هي ضغطة يتحرك كله. أكتر من كده يعني لا يمكن يتصور أن يكون في تقدم بهذا الشكل. هل معقول نقرأ قصة سيدنا سليمان ونظر قضية الدروشة وقضية السحر وقضايا الزعبلات الموجودة في عقول بعض الناس أن لازم حاجة كده ساحرة تغير أوضاعنا عشان نقدر نواجه أعدائنا اللي بيستعبدونا؟ أقول لا. والد سيدنا سليمان سيدنا داود كان يأكل ما عملت يده, وتربى في بيت ان فيه شغل فيه انتاج فيه حركة فيه تعب عشان توصل لهذا الملك. وسيدنا سليمان كان يعمل ويتعبد ويقود ويتحرك, هذا هو سيدنا سليمان اللي يعني زي ما قال اخونا الشيخ حازم يعني اخذه الاسم اخذ الصهاينة, ويعني انا آسف فعلا من قلبي ان هذا الامر ما يزال موجودا عند كثير من عوام المسلمين. احنا نحتاج نتعلم, محتاج نتحرك لنصل الى القوة في الملك في الدولة في السلطة في العلم في التقدم في الحضارة, وهو ده ان شاء الله الذي سيبقي المسجد الاقصى قويا, يبقي المسجد الاقصى غير اسير في يد الصهاينة ولا يهدم ابدا, ثم يبنى مكانه هيكل سليمان كما يزعمون.
صورة تفضل.
هو لا ما بعد إذن حضرتك, هو لأنه الحقيقة الإشارة اللي تكررت أنتم ما شاء الله ربنا يحفظكم أكدتوا عليها, ويبدو أن سيدنا سليمان مش هيخلص في لقاء بالشكل ده. المسألة أن يتصور الناس أن سيدنا سليمان كان مسألة خاتم سليمان والسحر وكده, دي لها ما دمنا نعمل على تشكيل وعي المسلمين، ونعمل على تشكيل عقلية المسلمين، ونعمل على تشكيل رشد المسلمين، لازم نحكي لهم الحكاية جات ازاي. هو الموضوع مشروح بوضوح في سورة صاد. اللي حصل ان سيدنا سليمان جاء بعد سيدنا داود، فحصلت له واقعة خطيرة جدا. ابوه كان عنده ما شاء الله املاك هائلة، ملك كبير، داود اول ملك، وربنا اعطاه الجبال واعطاه الحديد واعطاه، لكنه كان صالحا مستقيما. لما رزق بسليمان، الله عز وجل سمى سليمان نعم العبد، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. كويس كده. انما حصلت مشكلة كبيرة، انه في يوم من الايام عرضت عليه الخيل الجميلة الرائعة، وانتوا عارفين ان العرب الخيل العربي وحب الخيل ده شيء، ففتن بجمالها حتى فقط خرج منه وقت الصلاة. فلما خرج منه وقت الصلاة بسبب شدة الاعجاب بالخيل، شعر بأنه أخطأ خطأ كبيرا. يقول تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت المال
حب الخير
أكثر من حب الله، إني أحببت حب الخير عن حب ربي، عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي، هاتوا المال الذي تسبب في هذا. فذبحها فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ذبحها وقطعها ووزعها وخلص الموضوع. يقول تعالى: ولقد فتنا سليمان. الفتنة الثانية، بأول فتنة كانت هذه الفتنة، فتنة المال، وشعوره بأن المال أخرجه من التفرغ وأن يكون وقافا لذكر الله. ولقد فتنا سليمان فألقينا على وألقينا على كرسيه جسدا. رجل قال أنا هتجوز 100 امرأة ويحدث لقاء بيني وبينهن، فتنجب كل واحدة منهم واحد، فيبقى لعندي 100 واحد. قاعد يحسبها عددي، يحسبها كما لو كانت مسألة مادية. وإذا الملك استبد وأصبحت الناحية المادية كبيرة، الواحد بيقعد يشتغل بيبقى آلة حاسبة. إنسان قدامك لك أنت تشوف طريقة تفكيره أنه عبارة عن آلة حاسبة. فلما وجد ذلك دعا هذه الدعوة العظيمة اللي الواحد يستغربها إذا لم يفهم سببها.
لا، توضيح جسدا ثم أناب، ألقينا على كرسيه جسدا.
هنقول فاللي حصل إن هو تحول إلى آلة حاسبة، إن أنا هتجوز 100، 100 يجيبوا 100، و100 واحد يحصل كذا، والولاد يكبروا فأعمل الشيء الفلاني، خلص الموضوع. فأراد الله عز وجل أن يعطيه هذا الدرس حتى لا ينشغل بالحسابات المادية، اللي هي ايه بقى، اللي هي الاثرين لاي واحد غني، لاي واحد ثري، لاي واحد عنده ملك. الاثر اولا ينشغل بالملك عن ذكر الله، والسبب والشيء الثاني يتحول الى رجل مادي. دول الفتنتين اللي تعرض لهم سليمان في سورة صاد. فلما حسب كده، الله عز وجل جعل كل هؤلاء النساء لا يلدن له احد الا امرأة ولدت له طفلا زي ما بنسميه الأطفال المبتسرين، اللي هو غير كامل النمو وغير كامل الأعضاء، عنده مشكلة فسماه الله جسدا، يعني ليست فيه مقومات المعنوية للخلق البشري
السوي.
نعم السوي، وإنما جسد مادي زي واحد أهو كده كومة لحم وعظم وخلاص. فألقينا على كرسيه جسدا. هنا تنبه سليمان إلى أنه بسبب الملك والغنى، بسبب الملك والغنى وقع في الفتنتين اللي نجا منهما الأب داود: فتنة الانشغال عن ذكر الله بسبب المال، وفتنة التحول لأنه رجل مادي بيحسب كل حاجة فلوس. فهنا وقف، قال: لا يا رب، أنا كنت في غفلة وصحيت انتبهت. لذلك أنا طلبي إذا كان شوية مال صغيرين عملوا فيا الفتنة دول، لا يا رب، أنا من توبتي ومن صدقي اديني مال كبير ضخم جدا يصل لدرجة أنه لا ينبغي لأحد من بعدي إلى يوم القيامة، لأن المال مطغي ولأنه لو أن الله بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فأنا لا أريد لأحد أن يبسط عليه الرزق لدرجة أن ينتشر البغي، لكن أنا يا رب من توبتي أعطني هذا المال الكثير ولترين مني كيف أستقيم فيه استقامة كاملة.
نعم
ربي. فولذلك قال تعالى في نفس الآية ثلاث أربع كلمات، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فربنا سبحانه وتعالى مدام هذا من علامات الإنابة الرجوع إلى الله يعني التوبة أعطاه هذا المال. وسبحان الله بقية قصة سليمان كلها فتن في النقطة دي بقى. انت عايز ملك لا ينبغي لأحد من بعدك؟ لا مش هدخل فيها لسه ومش هخلي حد يتكلم لحظة واحدة. ولا فصل ولا حاجة، فصل بعد شوية لحظة واحدة بس. فسيدنا سليمان سبحان الله العظيم أراد ان هو يثبت هذا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في قصة مثلا سبأ لما نيجي نتناولها كل شوية يحصل له حاجة يقول هذا من فضل ربي ليبلوني، وبيفتش عن الاختبارات هتجيله منين لان هو قال. لذلك سيدنا سليمان لما ولي الحكم ولما تعرض للفتن وطلب هذا كانت مشكلة كبيرة بقى خلاص. فلما آتاه الله عز وجل المال مش آتاه ملك عادي، ده آتاه ملك لا ينبغي لأحد من ضمنه تسخير الجن. وخلي ده بعد الفاصل زي بعض ما فيش معنى بس يعني
كويس بسمع كلام المخرج هو يعني
مش قوي يبارك الله.
فاصل ونرجع نشوف موضوع الجن. نرجع للشيخ النجاري احسن يعني انتوا عارفين
ربنا يحفظكم يا رب العالمين. فاحنا كنا بنتكلم عن وصلنا لمسألة الجن والسحر. سليمان ما فيش حاجة اسمها خاتم سليمان، دي خرافة. ومع الأسف الشديد العقل البشري ظل يهزأ ويسخر من النبوات في كل شيء. يعني الكوميديا الإلهية اللي عملها المؤلف الإيطالي الشهير
دانتي،
نعم، عملها نكتة على الإسراء والمعراج. تعالى اكلمكم بقى عن الاخره وهيحصل فيها ايه وداخل فين وطلع منين، لقاها قصه حلوه ظريفه. فحول واقعه الاسراء والمعراج الى، وانا كنت فاهم من زمان ان الكوميديا الالهيه دي عباره عن كتاب، لحد ما عرفت ان الكوميديا الالهيه مجلدات قد كده، واقتنيتها لانه الحقيقه عرفت ان فيها من حيل اليهود في التفاصيل. فلكن طلعت مجلدات الكوميديا الالهيه دي يعني شغل جامد كتير. وكذلك حولوا خاتم سليمان وعملوا مصباح علاء الدين وعملوا كل ده كلام فارغ. وان العفريت اللي بيطلع دلوقتي يقول انا من ايام سيدنا سليمان محبوس جوه، هذا الكلام من الذي اشتغل عليه بعد وفاة سليمان؟ اللي حصل ان الجن اتزلوا اتذلوا طول حياة سيدنا سليمان.
أيوه.
قالوا لو كنا نعلم الغيب ما لبثنا في العذاب المهين. الجن ده كلامهم، قالوا احنا، ما هو لما مات سيدنا سليمان مات وهو مستند على العصايه ففضل جسمه مسنود،
ما خر تبينت الجن
فجاءت دابة من الارض أرضة من الارض ظلت تأكل في العصا حتى خوخت من الداخل فبقت ضعيفة، فمع ثقل جسم سليمان سقط سليمان على الارض. وشوفوا الحشرة تاخد وقت قد ايه عشان تعرف تاكل في العصاية،
عمر.
ففضل الجن شغالين ليل ونهار مرعوبين من سليمان، لان الله سخر له الجن مش عشان معاه خاتم سليمان ولا مصباح على علاء الدين. فلما سقط وعرفوا ان ميت ومن زمان قالوا يا لا ده احنا اتبهدلنا اهنا ما لبثنا في العذاب المهين، فحبوا ينتقموا. اراد الجن ان ينتقموا من سليمان ومن مهانتهم، فماذا قالوا؟ مسكوا كمانجة وقعدوا يعزفوا، يقولوا كلام عبارة عن أغاني، والله عز وجل سماه هكذا، قال اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قعدوا يقولوا إيه بقى؟ يقولوا ما ملككم سليمان وبكل هذه القدرات إلا بالسحر، إلا بنا، إلا بالشياطين، إلا بالجن، نحن سبب الملك. ليتحول الجن إلى مسيطرين على بني آدم، كل واحد يقول لهم طب خلاص خلوني معاكم وادوني هذا السلطان الكبير. فأراد الله عز وجل أن يبطل السحر وأن يبطل هذه الدعوة حتى لا يقع الناس في السحر. واحدة بنته ما بتتجوزش يقولوا سحر، واحد ابنه ما بيذاكرش سحر، واحد بقت المسألة يعني مدام حاجة غيبية الناس يشتغلوا عليه. فبعث الله ملكين من ملائكته الكرام، هذان الملكان نزل يقولان للناس يا جماعة اللي انتوا بتقولوه عن ملك سليمان مش صحيح، وما كفر سليمان، لأن السحر كفر. فلا تتصوروا ازاي تقولوا ان سليمان كان ساحر، لو كان سليمان ساحرا لكان كافرا، وهو ليس بكافر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فبدأوا يقولوا للناس احنا مستعدين نعلمكم السحر بس السحر ده كفر فلا تكفروا. فكان من يصمم على تعلم السحر اراد الشياطين انهم اراد الملكان اراد الله عز وجل ان يعلم البشر ان السحر ده علم، علم كلمات الواحد بيعملها، اللي يعملها يعرف يسحر، انما المعجزة السليمانية التي اعطاها الله له ليست سحرا. فتعلم الناس السحر وأدركوا أن سليمان إنما ملك بالمعجزة وليست بالسحر. فقال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون، يعني ما يكون من قوته وشدته سببا في ضرب العلاقة الزوجية، ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلى آخر الآيات. إنما خلاصة الأمر أن الله عز وجل أراد أن ينفي عن ملك سليمان وحكم سليمان أنه مرتبط بالسحر، ولا بل إن الجن كانوا مسخرين ولم يعلموا بموت سليمان وظلوا يعملون ويجهلون الغيب لدرجة أن سليمان ميت أمامهم وهم لا يعرفون أنه ميت. فهذه المسألة التخريف بقى البشري اللي يقعد يقولها دي كما قلنا انحراف في عقلية البشر.
الحقيقة يعني عايزين برضه دكتور نخش في نقطة لسه ما تناولهاش، واضح ان احنا هناخد حلقة ثانية في قصة سيدنا سليمان للوقت يعني ان شاء الله، لانها قصة مليئة الحقيقة. يقول الله عز وجل في سورة النمل في الآية 16 وانت نازل بقى كده لغاية الآية 26 بالترتيب، وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس
والطير
فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل. فقصة فيها الحياة يعني دعني أبدأ مع حضرتك بأنه نملة تتكلم ويسمعها سيدنا سليمان، النملة خايفة من الجيش داخل، فخلي بالكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، ف فتبسم ضاحكا من قولها: أهم شيء بقى عايز أقوله شكر النعم. شكر النعم يزيل النقم، وشكر النعم يديم النعم. إذن واعملوا آل داود شكرا. إحنا النهاردة المفروض نقيس بنفس المقياس مع سيدنا سليمان حينما ربنا رزقه بهذا الملك العظيم وهذه النعم الكثيرة، كان دائما الشكر. حتى حضرتك قلت نبطشية في البيوت الصالحة دي، انه كله بيسلم بعضه من الذكر والتسبيح والتهليل والعبادة، وسيدنا داود ايضا كان يشكر
زي بيت سيدنا ابو هريرة كان كده.
نعم، بيت سيدنا داود كان بيشكر بهذه الصورة، والشكر العالي جدا كان في قوة وجودة العبادة. يعني اعلى درجة من درجات الشكر انك تبقى يعني ناجح في عملك وناجح في عبادتك. فبرضه عايزين نخش كده في النمل والهدهد قبل طبعا ما يروح لايه، وشكلنا مش هنلحق يعني.
الحقيقه يعني
عايز يدخل في النمل والهدهد وكده الان يعني.
انا بقول له يعني عايز الحلقه الجايه.
يعني موضوع الهدهد له معايا قصه. كان
موضوع الهدهد ده موضوع يعني ما ينفعش، وانت بتقول ان الوقت اوشك ان ينتهي، ما ينفعش نفتح موضوع ملكة سبأ اصلا ومملكة سبأ والهدهد والنمل ده، ما يعني ما ينفعش. اتفضل.
خير ان شاء الله.
قول اللي تقوله يا دكتور.
العفو، ربنا يرضى عليك.
واضح ان الحلقه دي كلها ديكتاتوريه. لا فاصل ولا تقول ولا نقوم نمشي.
ربنا يبارك فيك. كان ليا استاذ في الكليه وانا طالب، كل ما يقابلني الله يعني يرحمه رحمه واسعه كان يقول لي اهلا بهدهد سليمان. كان يقولها بهذه الطريقه يعني، كان دايما يعني يقابل لي يقول هذه العباره بشكل وبعدين لما رحت الباكستان بدعوه الجامعه الاسلاميه العالميه وجيت القي محاضره، كان هو هناك معار وبيقدم المحاضره، وكنت ساعتها انا رئيس الجامعه الاسلاميه الامريكيه في ديترويت، فهو قدم لي وقال: كنت قديما أقول أهلا بهدهد سليمان، أما اليوم فإنني أقول أهلا بسليمان نفسه.
فكان يعني الحلقة دي بتاعت حضرتك.
اللي عايز أقوله قبل ما يعني ينتهي الوقت ونبدأ يعني فعلا، عايز أخذ الملمح الإيماني في هذه القضية. الملمح الإيماني هو صداقة هذا الكون، صداقة مخلوقات الله عز وجل. النمل دي مملكة والطير ده مملكة، واحنا عندنا طيور. استمعت لأحد الأساتذة مباشرة، هو يعتبر أحد اثنين أو ثلاثة على مستوى العالم في عالم الطيور، بيقول احنا جبنا راس الطير ده وفصصناها تفصيص، بنحاول نعرف ايه البوصلة اللي في دماغ الطير. في نوع من الطير بيطلع من القطب الشمالي يمشي 17,000 ميل ونصف، يعني مسافة تقترب من 30,000 كيلو لا تتوقف. قبل ما تطلع بيكون الطير وزنه 22 جرام تقريبا، ما بيطرش إلا لما يخزن بقدرة الله ووحي الله عز وجل وهداية الله، يخزن تحت الجلد التموين بتاعه، البنزين بتاعه، يعمل سمنة دهن تحت الجلد بحيث وزنه يكون 44 جرام.
سبحان الله.
ثم يبدأ في الطيران برحلة لها قائد زي النملة دي. عالم النمل له ريس، له ريسة، له حد بيقوده، ولو حد بيقوده خايف عليه. يعني احنا بنقول لزعمائنا كونوا أفضل من النمل أو خذوا من النمل، بيقول ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. طب في ناس ما عندهاش مساكن اصلا، البرد والحر يعني، ويروحوا في القبور ويروحوا في تحت الجبل ويقع عليهم الجبل. يعني احنا ادخلوا مساكنكم، حق الناس ان يبقى لها سكن. يبقى ناس عندها قصور في كل مكان، وناس عندها كسور في العظام مش قادره تلاقي حته تقعد فيها. يعني انا الحقيقه اعتذر الى الله من ان احنا مش قادرين ناخد من قصة سيدنا سليمان وغيرها مسألة صداقة هذا الكون. الطير اللي بيطير 30,000 كيلو بنظام وبدقة وبحقوق، لأن الطيران ده رحلة فيها أكل وفيها شرب، بينزلوا بعد كده في أكل وفي شرب وفي نظام وقت إقلاع وقت هبوط، فيه هبوب الريح بتهب الريح بياخدوا لفة كاملة. بيقولك إذا جه إعصار أو جت يعني ضبابية في الطريق، الطير ده لما يفقد الدايركشن يلف خمس يعني 180 درجة، يلف لفة كاملة يعرف السكة بتاعته.
سبحان الله.
فبيقول لك حاولنا نشوف الدماغ ده فيه ايه، لا ده الدماغ ده مليانة ايحاء من الله سبحانه وتعالى. وده احد معاني الهداية الثلاثة اللي ربنا بيذكرها في القرآن، في هداية بيان وإرشاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، في هداية قلبي إلى الإيمان إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي هداية فطرية من الله اللي بيقول فيها إيه، خلق فسوى وقدر فهدى. هو ده المعنى الحقيقة اللي يعني سيدنا سليمان علمنا منطقة الطير، يبقى ده عالم من العوالم الهامة جدا. وبذكر قصة لأحد يعني العلماء الأفذاذ والمفسرين الكبار، وهو في السجن قال يعني وله تأملات يعني ضخمة، وما كان يعني بهذا الشكل إلا لأنه صاحب تأملات. بيقول إحنا بنشرب شاي، عملنا السكر وقع شوية حبة سكر، فجاءت نملة لقت حبة السكر راحت عاملة حواليها دايرة كده يعني وصلت عليها، اختبرتها دي تنفعنا، لكن ما خدتهاش لوحدها، عملت لفة عليها وراحت رايحة جايبة جيش من النمل وبينهم وبينها مسافة، ومش عارفها كانت دي هي الأصل ولا، لكن راح حاطت عليها نقطة حبر عشان يعلمها. بقول راحت النملة يعني جت النملة بهذا الجيش وراحت موقفهم في مكان، وجت تعمل دايرة نفس الدايرة السابقة بالضبط، لفت اللفة راح شايل قطعة السكر، راحت عند مكان قطعة السكر الأولانية ما لقتهاش، راحت راجعة وقفت تتكلم معاهم. طبعا لو سيدنا سليمان موجود كان عارف القصة كلها من أولها لآخرها. بيقول أول مرة أحس فعلا سيدنا سليمان فعلا يعني لما بيقول الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، راحت اعتذرت لهم بيقول أنا فهمت كده يعني، راحوا راجعين كلهم، وراحت راجعة هي تشوف القصة ايه، انا كنت مخبولة ولا ايه لما شفت الايه حبة السكر، وراحت حاططها في نفس المكان، عملت عليها لفة وراحت راجعة لهم جايباهم مرة تانية، لما جت قربت وجت تلف راح شايلها مرة تانية.
يا ساتر يا رب.
رجعت اعتذر ليها اعتذرت ليهم، راحوا راجعين وراحت راجعة مرة تالتة حط حباية السكر، راح جايب النمل مرة تالتة، وبعدين عملت اللفة هو شالها المرة الثالثة، أنا لو كنت مكانه ما كنتش شلتها أبدا الحقيقة، لكن هو أراد أن يعرف عقوبة الكذب عند النمل شكلها إيه. قال لك أنا أردت أعرف الكذب عقوبته إيه في المملكة دي. فبيقول مرة الثالثة لما جم راحت تقف تعتذر لهم زي ما حصل في المرتين الأولين، راحوا عاملين دورية حواليها كردون ما يعرفش اي واحد، ما تعرفش النملة دي تطلع منه اطلاقا. ثم دخل عليها كأن دور الموكلين بالشرطة، دخلوا عليها فمزقوها، فعلمت ان عقوبة الكذب في عالم النمل هي القتل والتمزيق.
يا لطيف.
نعم.
يعني ده الانسان حتى افسد المجتمع النمل، يعني مش كفايه مش كفايه افسد المجتمع البشري، يعني كذب الانسان هو النمله.
اللي حضرتك بتقوله ده فعلا يعني يدعونا الى اننا دايما نذكر ان سيدنا سليمان اوتي ملكا عظيما، وفعلا لا ينبغي لاحد من بعده، كان يسمع النمل، كان يتكلم مع الطير ويتفقد احوالهم، كان يخاطب الريح، كان الريح تحت أمره بيأمرها، يعني حاجة عظيمة جدا. إنما من أجمل الأشياء اللي حضرتك ذكرتها من شوية إنه لما افتتن بالمال ذبح وتخلص من هذا الخيل بالكامل، فكرني بمين جاء بعده ففعل ما فعل بالضبط، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، لما جاله قافلة هزت المدينة فسمع انه يعني يدخل المدينة يدخل الجنة حبوا من
ثقل،
فرح متبرع بكل القافلة لله تعالى. فالواحد يعني دايما المال ممكن يفتنوا قوي او ياخدوا قوي، فلابد ان يكون المال في اليد.
بس في شبهة أثيرت في هذا الامر، قالوا كيف يذبح خيلا لشيء في نفسه انه شغل بهذا الخيل الصافنات الجياد عن وجمعية الرفق بالحيوان، يعني مطلع بيان في هذا الموضوع بتقول الكلام اللي بيتداول المسلمين انه ذبح الخيل هذا لا يجوز ولا يصح، وبدأ بعض المفسرين يقول لك فطفق مسحا بالسوق والاعناق، رجع بس ده كان بيمسح على رقابهم كده ويعمل يعني يعني
هو اصل المسألة ترد لو كان هذا افسادا، انما النهاردة لما هو تحول الموضوع، انا لما اكون تاجر مواشي بجيب الحاجة وربيها وبيعها، غير لما ابقى جزار اجيب الحاجة وربيها واتبعها وبيعها في الجزار، فاذا ذبحتها او بعتها كما هي فانا في الحالتين مستثمر.
عايز اقول بقى الرد الشبهة في هذا الامر كان يعني الخيل يؤكل
ولا يزال
في ولا يزال هناك مذاهب فقهية ترى ان الخيل يؤكل،
لحم الخيل يؤكل.
نعم. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ذبحه لانه كان ظهرا لفرسان يقاتلون في سبيل الله، فخشي ان ينقرض الظهر، ما يبقاش فيه الحوامل اللي بتحمل يعني زي السيارات والاتوبيسات والقطارات والسفن، يعني كانت هي دي اللي بتحمل في الصحراء الفرسان ويقاتلون عليها، وكان عدد الفرسان احد المعدات الاصليه. انت عندك كم فارس وكم، احنا عارفين ان كان في فارسين اتنين بس في غزوه بدر، وكان في 70 فرس عند الكفار. فيعني فكان في شريعه سيدنا سليمان ان كانت هذه تذبح، فهو ذبح واطعم الفقراء واطعم الناس، ولم يذبحها يعني ذبح انتقام وتترمى واهدار
للمال، ولم يفسد المال. نعم. يعني ما افسدش المال
بالضبط.
وانا بس نعم. عايز اقول ان اللي بيقولوا الكلام ده،
تقول الختام
اللي بيقولوا الكلام ده
حلقه القدم اتفضل.
لا بس في مجرد تعليق على هذا
نختم عندك
يعني اللي بيقولوا هذا الكلام، ما هو طلعت واحده ممثله ولا ما اعرفش مغنيه وقالت المسلمين في عيد الاضحى بيذبحوا الخرفان وده ضد ضد الرفق،
أن يذبح المسلمون في كل مكان لا حرج، إنما أن تذبح الخرفان ربنا سخرها يعني والله يعني هذا والله العظيم
والله واحد رد عليها رد
نستأذن الخرفان نذبحها.
لا يعني هي بتقول كيف لربع سكان الأرض يتسلطوا على ربع خرفان الأرض في يوم واحد ويوم عيد الأضحى ويهلكون أمة الخراف.
حلو يتسلطوا دي.
نعم. فالحقيقة رد عليها واحد رد كويس جدا، قال لها طوالي أنا اقتنعت بكلامك، ولكني أراكم معشر الأمريكان تتسلطون على الدندي على التركي على الديك الرومي في يوم عيد الشكر، وما عندهم في نوفمبر من كل سنة عيد اسمه عيد الشكر بيذبحوا فيه الديوك الرومي، حتى الطيارات وجبات الطائرات تقدم. فلا فما لكم تتسلطون أنتم برضو على الديوك الرومي، هذا ضد. فما رأيك نعمل صفقة تمتنعون عن ذبح الديك الرومي ونمتنع عن ذبح الخرفان؟
انت عارف ان اسم الديك الرومي بالنسبة لنا لان احنا تغلبنا على الدولة الرومانية، واسم الديك التركي لان الغرب تغلب على الحضارة العثمانية اللي كانوا بيسموها التركية، وموجود في اليمن بيسموه الحبشي لان تغلبوا على لأن الديك الرومي بيمثل
الزهو
اللي توصل للملك لكن يسترخي قبل مرحلة الانتهاء، بيكون بقى استرخى كده وبيختال بجماله، فهنا بتكون مرحلة
ما قبل النهاية. احنا نسميه الإسرائيلي إن شاء الله.
إن شاء الله يبقى ناكلوش يعني. إن شاء الله يبقى عندنا ديك إسرائيلي ما ناكلوش يعني.
هو على كل حال سيدنا سليمان لا شك أنه نموذج العابد الذي عبد الله في المال بأن تخلص من سلطانه، وعبد الله في الملك بأن تخلص من تحول الملك إلى قهر وسطه، وعبد الله في الصلاة والزكاة والعبادات أن يعمل عبد إنه أواب حتى في قلبه في أوبته إلى الله، نموذج للعبد الذي لم تشغله الدنيا عن الآخرة، ونموذج للعبد الذي استغلته الكائنات الأخرى للدعوة إلى ما يخالف رسالته، فاستغلته الشياطين في أن تقول للناس كفروا وتعلموا السحر وأيقنوا بالشياطين وآمنوا به، واستخدمه اليهود في أن يقولوا إن هيكل سليمان هو مستند لدولة اليهود وليس مستندا للمسلمين ورد القرآن عليه. لذلك نحن أمام قضية نبي واسع. طبعا إحنا مع الأسف إحنا الآن لم نتعرض فعلا لموقفه مع ملكة سبأ، مع أن ده في حد ذاته له مدلولات كبيرة. ما فيش مانع، ما فيش مانع نأخذ إن شاء الله، والله المستعان.
جزاك الله خير يا دكتور، جزاك الله خير.
الله خير
إن شاء الله نلقاكم في الحلقة القادمة. وسيدنا سليمان
تشاهدون في الحلقة القادمة.
دعني أسمي المنهجية الهدهدية.
إذا الإنسان لما يكون عنده شركة كبيرة، عنده سلطنة كبيرة، عنده ملك كبير، عنده رئاسة، عنده جمهورية، عنده بالربانية يمكن أن يقود كل شيء.
طبعا هي ولاية المرأة، الولاية العامة محظورة شرعا أن تكون قائدة.
الحقيقة عملية إدارية عالية، مسؤول مسؤول بجد.
بيقول له جئتك من سبأ بنبأ يقين.
دي مفتاح قصة سليمان.
براسها بالذكر والترتيل كان نشيدها. ربنا الرحمن أرسلنا بغيه.